فقال موسى الله من بيعته أقامه الله من النار
ومن يعرفه أقام الله من فرصه من الكيان كلاهما في نواسة لبسته أو طرحته الأمر يائس مدام سواء الجواز الأمر يائس لكني أقول الجواز يشمل الأمر مستوي الطرفين ويشمل ما كان فعله أفضل من تركه فهو جائز أيضا ولذلك فأنا أريد أن أقصر بعض الشيء هنا بعد أن قلت كل منهما جائز لكن بلا شك أن الأفضل للمرأة المسلمة أن تعتاد ثمارها في عقر دارها ولا أن تعيش نصف عالية بحجة أن ما في حدا غريب وقد يكون هذا الكلام صحيح لأنه ما في حدا غريب غير مثلا زوجها وغير ابنها حتى ولو بنتها لكن هؤلاء باستثناء الزوج لا يجوز لهم أن يروا من أمهم أي موضع من بدنها فهي أن تعتاد على السترة الواجب على الأقل وقد تكلمنا في هذا أكثر مرة أما الآن فأريد أن أقول ينبغي أن تعتاد الستر الأفضل وأن تلبس اللباس الطويل وأن تلبس القميص اللي بيسموه اليوم الروب للأكمام الطويلة فإن قصرت ولا بد فإلى المرفقين وأن تعتاد تخمير وتغطية رأسه وشعره هذا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحضار هذا ما أراه في هذه المسألة
سؤال عن حكم لبس القميص والحفاضة والفستان الذي يجسم بالنسبة للبنت البالغة ما هو حكم ذلك في البيت
ما أدري ما الذي عمل السائل على تخصيص الحكم بالبنت ولو انه قيدها بالبالغه والبالغه المتزوجه والام المتزوجه ذات الاولاد في هذه القضيه طبعا لا فرق فيها الحكم واحد بالنسبه اولا للبالغات كلهن فلا يجوز لهن ان يلبسن في بيوتهن ما من الثياب ما يصف عوراتهن كانوا بنات بالغات او متزوجات او امهات كل ذلك لا يجوز بل لا يجوز للشباب ايضا وللرجال جميعا ان يلبسوا من الثياب الضيقة في بيوتهم لأنه أيضا شرط لباس الرجل الذي يستر به عورته أن لا يكون هذا اللباس شفافا ولا ضيقا يحجم الحكم واحد بالنسبة للرجال والنساء وأعتبرها فرصة لا سيما والمؤذن يؤذن لأري لكم حديثا يعتبر معجزة علمية غيبية من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يصف لنا ما نراه اليوم في بعض الأحيان في بعض المناسبات ذلك الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يكون رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، يركبون على سروج رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، هي السيارات ينزلون بها على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات مائلات مميلات. لو كان بعدكم أمة من الأمم لخدمتهم نساؤكم كما خدمتكم نساؤهم. هذا حديث من عجائب حديث الرسول عليه السلام. لا تقوم الساعة حتى يكون الرجال يركبون سروجا كأشباه الرحال، الرحل الذي يوضع على الجمل ويوضع على الحجاج وممكن ركوب عليه عديد من الأشخاص. هؤلاء رجال يقول في تمام وصفهم ينزلون على أبواب المساجد. انظر اليوم حالتين ينطبق هذا الحديث عليهما تمام الانطباق، إحداهما أوضح من الأخرى. تجد الجنازة تخرج من بيتها على السيارة، والسيارات المشيعة زعموا خلفها إلى باب المسجد، تنزل الجنازة من السيارة ويدخل معها أفراد من المسيارين والجمهور على باب المسجد، وجنازة وجنازة ينزلون على أبواب المساجد. ما بال هؤلاء الرجال أشباه الرجال، كيف يكون نساؤهم كاسيات عاريات مائلات مميلات. في حديث آخر رؤوسهن كعسين في البحر. في هذا الحديث لعلي فاتني أن أقول نساؤهم كاسيات عاريات إلعنوهن فإنهن ملعونات. لو كان بعدكم أمة من الأمم إلى آخر الحديث. الشاهد فهؤلاء رجال مع الأسف محسوبون علينا مسلمين، يخرجون على السيارات في تشكيل الجنازة، لا يدخلون المسجد ولا يعرفون المسجد، يجلسون على سياراتهم ينزلون بها على أبواب المساجد. نساؤهم كاسيات عاريات إلعنوهن فإنهن ملعونات. لو كان بعدكم أمة من الأمم، شو معنى هذا الكلام؟ لو كان بعدكم أمة من الأمم لا خدمتهم نساؤكم يا معشر المسلمين كما خدمتكم نساؤهم. هنا في إشارة إلى أن كما أن الرسول عليه السلام هو خاتم الأنبياء فأمته أيضا خاتمة الأمم، ولذلك فهو نبي الأمة كلها، والأمة المحمدية باعتبار أنه أرسل إليها تنقسم إلى قسمين، أمة الدعوة وأمة الإجابة، وما أرسلناك إلا كافة للناس، فهو مرسل للناس جميعا، فهو مدعون جميعا إلى الإيمان به عليه الصلاة والسلام نبيه رسوله. ففي اعتبار أنه مدعون فهم أمة الرسول عليه السلام، فالإضافة هنا إضافة دعوة، لكن منهم من يستجيب كما هو شأن المسلمين فهم أمة الإجابة. فليس بعد أمة الرسول عليه السلام أمة أخرى. فيقول لو كان بعد الرسول عليه السلام أمة، لو كان بعدكم أمة الرسول عليه السلام أمة لكانت هذه الأمة تستعبدكم وتسبي نساءكم ويستخدمون نساءكم كما أنتم خدمتم من نسائهم من قبل، ولكن إن شاء الله تبارك وتعالى رحمة لهذه الأمة أن تكون هي خاتمة الأمم كما شاء لنبينا أو لنبي الأمة
أن يكون خاتم الأمم، ورثة قول خاتم الأنبياء، ورثة قول أن لبس الألبس الضيقة على العورات سواء عورات الرجال والنساء هذا لا يجوز في الإسلام. وإذا شكونا ضعفنا وذلنا وهواننا مع كثرة عددنا أتذكروا أننا لو كنا مسلمين حقا لنصرنا الله تبارك وتعالى. فالعلاج سهل وصعب. العلاج هو أولا أن نفهم ديننا فهما صحيحا، وهذا ما نجنجن دائما وأبدا في دروسنا، وثانيا أن نعمل لهذا الذي نتعلمه ولا نلقي بعيننا وراءنا ظهرية، وإلا فسنجر نتقهقر ونتأخر ونجل حتى يأتي ربنا عز وجل بالهداية، فنستحق لذلك رحمة الله ونصر الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.
هل تعمل النفساء معاملة الحائر من حيث حرمة الجماع في فترة النفاس؟ وهل كفارة جماع المرأة في فترة النفاس هذه تساوي كفارة وصاعها في فترة الحيض؟ أم الثلثان؟ النفاس أحكام الحيض تجري عليه، فلذلك ما دامت المرأة نفساء فلا يجوز جماعها كالحائض، ولكن والكفارة هي كفارة من أتى الحائض، ولكن يجب التفريق بين انتهاء دم النفساء أو مدتها أو عدتها وبين بقائها في عدتها، فإن كثيرا من الناس يختلط عليهم الأمر. أيضا لأن هناك خلافة بين المذاهب في مدة النفاس إذا ما استمر الدم بها، فالحنفية يقولون إن المدة 40 يوما، والشافعية يقولون 60، والمذهب الأول هو الذي جاء في السنة في سنة داود وغيره. ومعنى هذا أن المرأة إذا استمر بها الدم بعد 40، فما بعد 40 يكون صحابة، في 40 فهي نفساء، وفي هذه الحالة تترتب عليها كل الأحكام التي تترتب على الحائض من أنها لا تصلي ولا تصوم ولا تجامع. فإذا مضت 40 يوما واستمر بها الدم فهذا الدم دم استحاضة، لا يحرم عليها الصلاة والصيام ولا الجماع، فعليها أن تصلي وأن تتوضأ لكل صلاة، ويجوز لها الجمع بين الصلاتين. أما الكفارة صارت من أتاها في حالة 40 يوما والدم مستمر، فالكفارة أيضا كما قلنا بحكم واحد مع الحيض، إلا أنه يقع كثيرا من بعض النساء أنها تطهر قبل 40، بمعنى ينقطع عنها الدم، فإذا انقطع عنها الدم فقد طهرت، فعدد 40 ليس أمرا جاما لكل امرأة نفساء، وإنما 40 جاءت تحديدا للدم الذي يستمر ويستمر ولا ينقطع ولو بعد 40. فالأربعون يوما ما دام الدم استمر، فالأربعون هو وقت نفاس، ما بعده فهي طاهر إلا أنها مستحارة. فإذا طهرت في اليوم العاشر أو الخامس عشر أو أكثر من ذلك أو أقل فقد طهرت، عليها كل ما يجب عليها من قبل أو نزول. فالنساء يختلفن في هذا، فمنهن من تستمر بها الدم بعد 40، ومنهن من ترى الدم يوم يومين ثم تصفر. لكن هنا يجب ان يلاحظ شيئا، وهو ان دم النفاس كدم الحيض، وقد وصفه عليه الصلاه والسلام أنه أسود يعرف أو يعرف على روايتين، فدم الحاجة ودم النفاس أسود منتم الرائحة. والعادة في النساء الحجر والنفساء أن الدم حينما يخرج منها يتدفق بهذه الصورة وهو أسود وممكن، ثم يستمر في أن يخف الدم لونا سوادا ونسالة إلى أن يبدأ يصفر ويصفر ويصفر ثم ينقطع بهذا التسلسل وبهذا التدرج. فإذا تسلسل دم المرأة الحائضة والنفساء بهذه الصورة ثم انقطع فقد طهر، سواء يومين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر. أما إذا انقطع الدم وهو في طهورته تواجد من رائحة منسلة فهذا يجري أن لا تكثر المرأة وتظن أنها طهورة، هذا في الغالب في العادة سيعود هذا الدم خروجا منها. وهذه أمور تعرفها النساء لكن كنا بحاجة إلى التنسيق. هذا ما عندنا في الجواب عن السؤال.
هل يجوز مكث المرأة الحائض والرجل جنب المسجد؟ الجواب كما قلنا مرارا تكرارا يجوز مع الكراهة، ولا نريد الدخول بالتفصيل.
هل يجوز للمرأة المسلمة المتزوجة أن تستعمل بعض مزيلات الشعر مع العلم بعدم جواز مكث الشعر؟
لا فرق بين الأمرين إلا إذا عدنا ظاهريين. الإسلام حينما نهى المرأة عن نتف الشعر قد علل ذلك بعلة واضحة بينة، فقال عن السلام في آخر حديث اللعن وعن الله النامصات والمتنمصات إلى آخره، قال في آخره المغيرات بخلق الله للحسن. فسواء كان إزالة الشعر بالنمص أو بالحلق بالموسى أو بأي دواء يستعمل اليوم يزيل الشعر، فالصورة هذه لا ينبغي الوقوف عندها، وإنما ننظر إلى منتهى هذه الصورة. ماذا حصل منها؟ حصل تغيير لخلق الله عز وجل، ولذلك فسواء نتفت أو أزالت الشعر بالموس أو بالدواء كل الجنوب عن طاحون. قد يمكن أن يقال إن النتف أشد استئصالا للشعر من الحلق أو من الدواء، فإن ثبت هذا فيكون أشد تحريما، لكن ذلك لا يعني أن إزالة الشعر بواسطة الموسى أو بواسطة الدواء هو أمر جائز، لا يزال حراما لأنه فيه تغيير لخلق الله عز وجل. وعلى ما يقابل هذا، لأنه كما قيل وبضدها تتبين الأشياء، لقد فرق الشارع الحكيم في خصال الفطرة التي منها نتف الإبط وحلق العانة. فلو أن إنسانا ما نتف إبطه وإنما حلقه حصل المقصود، يعني المقصود النظافة والإزالة، لكن المسلم يلاحظ أن الشارع الحكيم حينما ذكر النتف في الإبط دون الحلق وذكر الحلق في العانة دون النتف لابد أن هذا وذاك كان لحكمة قد تظهر لبعض الناس وقد تخفى على آخرين، ولكن إن نتف عانته فقد حقق الغاية الكبرى التي هي إزالة الشعر، حيث هناك بعض الأوساخ وبعض الرطوبات تتعلق كذلك الإبط، إلا أن الأفضل دائما وأبدا مراعاة معاني الألفاظ التي وضعها الشارع الحكيم لا شك في اختلاف في اللفظ واختلاف في المعنى لغاية هو يعرفها يعلمها وقد يعلمها بعض الناس. فكما نقول هنا أنه إذا لم ينتف إفه ولكن حلق حصلت الفطرة لكن بوسيلة دون وسيلة النتف، كذلك نقول العكس، هناك لعن الله النامصات يعني النازفات، لكن لما جاء التعليل بقوله المغيرات لخلق الله للحسن فلو حلقت أو استعصرت الشعر بالدواء فهذا فيه واحدة كما ذكرنا. نعم لا فرق في ذلك، وهذه مسألة يمكن أخذ الجواب عليها من تعليل السابق في الحديث، ذلك لأن العلماء في الواقع يبدو أن بينهم اختلافا. لما قال عليه السلام لعن الله النامصات، هل يعني نمص الحاجب فقط دون ما سوى ذلك، أم يعني الحاجب والوجه دون ما سوى ذلك، أم النص عام؟ تجد بعض الشراح يذكرون الحاجب، لعن الله النامصات يعني بحواجبهن، وتجد شراح آخرين يزيدون على ذلك فوجوههن، وتجد شراحا غير هؤلاء وهؤلاء يطلقون القول. وهذا هو الصواب إذا ما نظرنا إلى التعليل السابق، المغيرات لخلق الله الحسن، فلا فرق بين تغيير المرأة لخلق الله في حاجبها بنفسه أو بحلقه، وبين نفسها لخديها وبين نفسها لشعر ساقيها، كل ذلك داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام المغيرات لخلق الله بالحسن. لذلك لا يغتر أحدكم بما قد يقف في بعض الكتب على تفسير النمص بأنه نفس الحاجب أو الوجه ثم يقف عن ذلك ويفهم بمفهوم المخالفة أن ما سوى ذلك جائز، لأنه في هذه الحالة لا يستند إلى دليل شرعي مطلقا، بل هو يخالف تعديل الحديث المذكور في آخر الحديث أولا، زائد يخالف إطلاق الحديث حيث قال لعن الله النامصات، ما قال النامصات بحواجبهن بوجوههن بأذرائهن، إنما أطلق، والإطلاق ينبغي أن يجري على إطلاقه حتى يأتي قيد يقيده. على الرغم من عدم وجود مثل هذا القيد في شيء من أحاديث الواردة عن الرسول عليه السلام، فالتعليل المذكور في خاتم الحديث تأكيد لهذا الإطلاق، المغيرات لخلق الله العظيم كما بينا وشرحنا.
هل يجوز للمرأة أن تطيع زوجها إذا أمرها ببعض الأمور التي ينهى عنها أو نهي عنها إذا طلب منها ذلك، مثل نفس الحاجب أو ما شبه ذلك؟
هذا أمر مفروغ منه، حيث قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفي هذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.
هل يجوز للمرأة أن تجهر في الصلاة الجهرية أو الإقامة؟
في ذلك التفصيل، إن كانت المرأة في دارها وبين محارمها وليس هناك رجل غريب عنها فهي تجهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما النساء شقائق الرجال، أما إن كان هناك رجل غريب يسمع صوتها فترفع هي صوتها بمقدار ما تسمع نفسها ولا تسمع من كان بعيدا عنها. نعم.
إذا كان لامرأة شعرا في ذقنها أو لحيتها وصارت شبيهة بالرجال، فهل يجوز أن تفرده أو تنتفه أو يعتبر هذا نمطا؟
أما هذا التردد بين الذكر وبين اللحية فهذا أمر غريب. لو بقي على الأمر الأول كان أولى في ذقنها، أما شعر في لحيتها هي ما لحية حسنة. المشكلة أنه من الأخطاء العامية أن الذقن معناها لحية، ومعنى هذا أو لازمه أن المرأة ليس لها ذقن. الحقيقة لو لم يكن لها ذقن ما عاشت ولا أكلت ولا شربت، لكن الذقن هو موضع اللحية. والسؤال واضح بطبيعة الحال، قديما عالجوا بعض العلماء هذه المشكلة، امرأة قد تنبت لها لحكمة من جوا الله لحية فماذا تفعل؟ لا شك أن العلماء اختلفوا في مثل هذه الظاهرة الغريبة، فمنهم من يقول أن لها أن تحلقها بل وأن تنزفها، ومنهم من يقول ونحن مع هؤلاء أن الله عز وجل كما قال ما ترى في خلق الله من الرحمن، ما ترى من خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فنحن إذا رأينا امرأة بلحية يجب أن نتذكر تماما رجلا مسلما بغير لحية، هذا خلق الله وهذا خلق الله، وما بينهما وهو جمهور الناس من نساء ورجال، الرجال بلحى والنساء بغير لحى. أي ربنا عز وجل ما خلق الرجل الكوسل بدون لحية أبدا، وبالتالي ما خلق المرأة ذات اللحية عبثا. إذا تذكرنا نحن هذه الحقيقة وهي بدائية لدى كل مسلم يؤمن بالله عز وجل، إذا كان الأمر كذلك فيجب أن ندع الشيء كما خلق الله، لأنه هذا هو الخلق الذي لا خلق بعده، أي الخلق الحسن. فلذلك القول بجواز أو القول والإفتاء بأنه يجوز للمرأة أن تحلق هذه اللحية هو كالقول بجواز اتخاذ لحية مستعارة لمن لا لحية له. فلماذا الناس اليوم نحن نعرف ونشاهد كثيرا من الرجال ليس لهم لحى، هل سمعتم أن أحد منهم تعاطى لحية على طريقة لوردات الإنجليز؟ لهم تقاليد هناك، ربنا يخلقهم كما يخلق البشر الرجال دائما بلحى فهم يحلقونها. فإذا جاء وقت انعقاد المجلس الخاص بهم مجلس اللوردات وضعوا على أذقانهم لحى مستعارة، فربكم خلقهم بلحى ثم تعودون إليها لماذا بعد حلقها؟ فما رأينا رجلا اتخذ لحية مستعارة والله أعطاه منها، لماذا؟ لأن الغالب أن الجو الذي نعيش فيه لا يحب اللحى، اللحى منقوصة. فهذا في نفسه يمكن يحمد ربه وبيقول من خالص قلبه لما وقف أمام المرآة اللهم حسن، اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. القضية بصورة عامة هكذا كان البشر الرجال منهم، لكن من كل حال ربنا عز وجل ما خلق شيئا عبثا. فكما نعامل الرجال بأن ندعهم كما خلقهم ربهم كذلك النساء تماما. هذا رأي واعتقادي منبعثا لملاحظتي أن الله عز وجل ما خلق شيئا عبثا، فكيف وهناك النهي عن النمص؟ يعني الله النامصات والمتنمصات، وهذا النص عام مطلق سواء كان في الحاجبين أو كان في الخدين أو كان في الشفة أو في اللحية، كل هذا داخل في عموم قوله عليه السلام لأن الله النامصات والمتنمصات. ما زال بسكة هاد سميك إلى الفوق مرتاعد.
وبعد
فلأمر ما أو لحكمة ما أنسيت كتاب الدرس اليوم في المكتبة، ثم فتح أمامي طريق وأنا ماشي في الطريق لبحث، طالما طرقته ما هو بالجديد عليكم؟ وهو سؤال عن المرأة إذا كانت مشعرانية أو إذا كان نبت لا لحية، حتى جاء السؤال وأنا ماشي في الطريق، فأجبته بما دين الله به من أنه لا يجوز للمرأة فضلا عن الرجل أن تمس لحيتها بسوء.
هل يجوز للمرأة أن تلبس الخمار أمام أبيها وأخيها ومحارمها أو تفرحه؟
كلاهما كلاهما سواء، لبسته أو طرحته الأمر جائز، ما دام استواء على الجواز الأمر جائز، لكني أقول الجواز يشمل الأمر مستوي طرفين، ويشمل ما كان فعله أفضل من تركه فهو جائز أيضا. ولذلك فأنا أريد أن أفصل بعض الشيء هنا بعد أن قلت كل منهما جائز، لكن بلا شك أن الأفضل للمرأة المسلمة أن تعتاد ثمارها في عقر دارها، ولا أن تعيش نصف عارية بحجة أن ما في حدا غريب. وقد يكون هذا الكلام صحيح لأنه ما في حدا غريب غير مثلا زوجها وغير ابنها حتى ولو بنتها، لكن هؤلاء باستثناء الزوج لا يجوز لهم أن يروا من أمهم أي موضع من بدنها، فهي أن تعتاد على السترة الواجب على الأقل، وقد تكلمنا في هذا أكثر مرة. أما الآن فأريد أن أقول ينبغي أن تعتاد السترة الأفضل، وأن تلبس اللباس الطويل، وأن تلبس القميص اللي بيسموه اليوم الروب للأكمام الطويلة، فإن قصرت ولا بد فإلى المرفقين، وأن تعتاد تخمير وتغطية رأسه وشعره، هذا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحضار. هذا ما أراه في هذه المسألة.
هنا سؤال يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، متى تحتجب المرأة عن الصبية؟ عن الأولاد، أقول عن الأولاد. هذا الجواب عن هذا السؤال لابد من توطئة ومقدمة، وهذه التوطئة اعتقد ان جماهير المسلمين اليوم هم ما بين جاهل بها او مهمل لها، ذلك ان القرآن الكريم ينص على ان المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تظهر باطن زينتها إلا لأبيها ومحارمها فضلا عن زوجها. والناس اليوم لا يراعون هذا الحكم الشرعي، فالنساء يكشفن عن صدورهن وعن نحورهن وعن أذرائهن أمام الإخوة والأخوات ولربما أمام غير المحارم من أقارب من أبناء العم والخال ونحو ذلك. فيجب أن نعلم أن المرأة المسلمة بالنسبة لغير المحارم ولو كانوا من الأقارب لا يجوز لهم أن يظهرن أمامهم إلا كما تظهر أمام الرجل الغريب، أي بوجهها فقط وكفيها، هذا إذا أرادت أن تترخص وتتبنى الجواز، وإلا فالأكمل لها أيضا أن لا تظهر وجهها أمام الأجانب. وعلى هذا فالمرأة لا يجوز لها أن تظهر أمام من يسمونه بسلفها أي زوج أختها، لا يجوز لها أن تظهر أمام زوج أختها إلا كما تظهر أمام أي غريب عنها. هذا هو ما تفيده آية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن. الزينة الأولى هي الزينة الظاهرة، وقد اختلف العلماء كثيرا فيها، والراجح أنها الوجه والكفان كما ذكرنا. أما الزينة الأخرى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن إلى آخر الآية، فهي الزينة الباطنة، وهي ما تعتاد المرأة أن تتساهل وتترخص في إظهارها وهي في عقر دارها، كالذراعين مثلا وكنصف الساقين ونحو ذلك. فهذه الزينة الباطنة لا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهرها إلا أمام المحارم. إذا عرفنا هذه المقدمة جاء الجواب عن هذا السؤال: متى تحتجب المرأة أمام الأولاد الصغار الذين لم يبلغوا الحنج، أي التكليف، سن التكليف؟ الجواب على هذا السؤال أن الصبي الصغير والولد الصغير له حالتان في الوقت الذي لم يبلغ سن التكليف، له حالتان: الحالة الأولى أن يكون صبيا وولدا عاديا، بمعنى لم تتحرك فيه الشهوة الجنسية، فالولد في هذه الحالة يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمامه كما تظهر أمام المحارم، لا تزيد على ذلك. أما إذا كان الصبي على الرغم من أنه لم يبلغ سن التكليف يظهر عليه أنه أصبح يعلم ما هنالك من ما يتعلق بالجنس كما يقول اليوم، وأنه قد يتكلم وقد يغمز وقد يلمس ونحو ذلك، فحينئذ والحالة هذه ينبغي أن يعامل هذا الولد على الرغم من كونه لم يبلغ سن التكليف معاملة من بلغت سن التكليف من باب سد الذريعة، لأنه ممن اطلع على عورات النساء، وإن كان الأصل في هذا كما قلنا هو سن التكليف. هذا الجواب عن هذا السؤال. ويجب أن نهتم بهذه القضية اهتماما بالغا، لأن الناس أهملوها إهمالا كليا إلا من عصم الله وقليل ما هم، لكن لا تكاد تجد بيت مسلما تراعى فيه هذه الناحية الشرعية. يعني مثلا الأم تتستر أمام ابنها، تحتجب هذا الحجاب الواجب أمام ابنتها، الأم تدخل الحمام وربما تغتسل ومثل والعالى كله ظاهر أمام ابنتها البالغة الراشدة، بحجة أن ما في حدا غريب وهي بنت. هذا خطأ كبير، لا يجوز البنت أن تطلع على عورة المرأة، وعورة المرأة عرفنا بالنسبة لجميع المحارم، أولاد، ذكور، إناث، لا فرق في ذلك. فالمرأة كلها عورة إلا العنق محل الطوق، وإلا الذراعين اللذين تضطر إلى الكشف عنهما حينما تتوضأ في بيتها، وإلا شيء من أسفل الساقين. هذا كل ما يجوز للمرأة أن تتساهل بإظهاره أمام محارمها، ومنهم الأولاد ذكورا كانوا أم إناثا. وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام معها ابنتها البالغة بحجة تفرك لها ظهرها، لأن ظهر الأم عورة بالنسبة للبنت. هذا ما يجهله كثير من الناس، والقليل الذين يعلمون هذا الحكم يتساهلون يتهاونون به. فهذه ذكرى، وذكرى تنفع المؤمنين. يقول السؤال الثاني، يقول السائل الأول: إذا كان النسخ لا يصح إلا من قبل الشارع نفسه، فهل يصح في الاجتهاد تغيير ما لم ينسخه الشارع من الأحكام، ومتى يكون ذلك؟ مما هو مجمع عليه بين علماء المسلمين أن النسخ لا يمكن أن يقع بعد استقرار الأحكام الشرعية، وذلك لا يظهر يقينا إلا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأي حكم انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى واستقر ذلك الحكم على وجه، فلا يمكن أن ينسخ هذا الحكم بعده عليه الصلاة والسلام بوجه من الوجوه. ولعلنا نذكر جميعا أن معنى النسخ هو إبطال الحكم وإلغاءه من أصله، وليس من هذا القبيل ما قد يشير إليه السائل في قوله: فهل يصح في الاجتهاد تغيير ما لم ينسخه الشارع من أحكام، ومتى يكون ذلك؟ لا يمكن أن يكون نسخ حكم تقر أنه حكم ثابت كما ذكرنا واستمر ذلك إلى آخر رمق من حياة عليه السلام، لا يمكن لمثل هذا الحكم أن ينسخ بأي وجه من الوجوه. لكن الذي يمكن أن يقع في ظروف وملابسات خاصة توقيف ذاك حكم من الأحكام الثابتة غير المنسوخة، توقيفه إلى أمد معين بسبب ظروف أحاطت بالناس فأوجبت تأخير ذلك الحكم إلى زمن معين. مثلا جعل عمر الخطاب رضي الله عنه الطلاق الثلاث الذي كان في عهد الرسول عليه السلام يعتبر طلقة واحدة، وكذلك في عهد أبو بكر الصديق، وكذلك في شطر من خلافة عمر نفسه. بعد ذلك جعل عمر رضي الله عنه هذا الطلاق ثلاثا، فمن طلق ثلاثا في عدة واحدة فاعتبره نافذا ثلاثا، على خلاف ما كان الأمر عليه في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد أبي بكر وفي شطر من خلافة عمر نفسه كما ذكرنا. يذهب بعض الفقهاء المتأخرين الذين رأوا جمهور علماء المسلمين تبنوا هذا الحكم وكأنه حكم لازم وثابت إلى يوم الدين، يرون بأن تنفيذ عمر للطلاق بلفظ ثلاث ثلاثا لا يمكن أن يكون إلا ولديه ناسخ. يقولون هذا لأنهم لا يجدون في نصوص السنة فضلا عن نصوص الكتاب ما يمكنهم أن يدعموا أن ما فعله عمر هو حكم ثابت قبل رسول عليه السلام، لا يجدون إلا أن يقولوا أن عمر ما صار إلى هذا إلا ولديه نص ناسخ للحكم السابق، وهو أن الطلاق بالرغم الثلاث يعتبر طلقة. ولعل الحاضرين جميعا يعني يفقهون إيش معنى طلاق بالرغم الثلاث، وأنه يعتبر ثلاثا في اجتهاد عمر، ولم يكن كذلك في زمن الرسول عليه السلام وأبي بكر وشرط من خلافة عمر. فأني أرى من الضروري أن أقف قليلا هنا لأبين لكم الفرق، لأنه ناهي ابتلى بها كثير من الناس اليوم. الأصل في الطلاق الشرعي أن الذي يريد أن يطلق زوجته طلاقا شرعيا يشترط في هذا الطلاق أن تتوفر فيه شروط عديدة، ولست الآن في صددها، وإنما أذكر هذا الشرط الواحد، وهو أن لا يجمع الطلاقات الثلاث التي قال الله فيها الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريب إحسان. الطلاق مرتان في كل مرة إمساك معروف يعني بعد ما طلق، أو تسريب إحسان، فإن طلقها في الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره. هذا من شروط الطلاق الشرعي، أن يطلق ثم يفكر هل يمسكها يرجعها إلى نفسه أم يخلي سبيلها، والله يعوضه خيرا منها ويعوضها خيرا منه. جعل الله عز وجل له ساحة تفكير وهي العدة، فالمرأة بعد ان طلقها زوجة فعدتها 3 قروء، 3 أشهر 10 أيام تقريبا. فيفكر الرجل في هذه المرأة يعيدها أم لا يعيدها، فإذا انتهت العدة أصبحت المرأة حرة وليس له سبيل على إرجاعها، وقبل العدة يستطيع أن يعيدها إليه بنكاح بدون نكاح، ولكن تحسب عليه طلقة. ثم أعاد النظر فرأى أن هذه المرأة لا تستقيم معه فطلقها طلقة أخرى ثانية بعد أن عاد إليه وحصلت عليه الطلقة الثانية، وهكذا كل طلقة فيها عدة، فإما أن يخلي سبيلها فتصبح حرة، وإما أن يعيدها إليها في أثناء العدة فيكون تسجل هذه الطلقة الأولى والثانية وهكذا. فإذا استعجل الزوج الأمر فقال لزوجته طلقتك ثلاثا، روحي أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هنا نقطة خلاف، هل هذا طلاق بمعنى حرمت عليه وبالت منه بينونة كبرى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره، أم هذا يعتبر طلقة واحدة لأنه عدة واحدة مو 3 عدات، كل طلقة لابد أن يكون معها عدة في الطلاق الشرعي يرحمك الله. كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد أبي بكر وفي شطر من خلافة عمر أن من قال لزوجتي أنت طالق ثلاثا كأنه قال له أنت طالق، بس طلق واحدة تعتبر، أي أن لفظة الثلاث تعتبر لا غوان، لأن الطلاق الشرعي مقرون بعدة، لما قال أنت طالق ثلاثا كم عدة؟ واحدة، إذا هذه طلقة واحدة. ويضرب لهذا مثلا ابن تيمية مثلا جميلة، يقول مثل الذي يقول لزوجتي أنت طالق ثلاثا من ناحية شرعية كمثل من يقول سبحان الله 33، هل سجلت عليه 33 تسميعة ولا تسميعة واحدة؟ تسميعة واحدة. ليه؟ لأنه ما قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، وإنما قال سبحان الله 33. إذن 33 كلمة لغو هنا، لأنها ليس كالذي عد فعلا وقال سبحان الله سبحان الله 33. الخلاصة، فالأمر كان في عهد الرسول عليه السلام أن من قال لزوجتي أنت طالق ثلاثا طلق واحد، كذلك في عهد أبو بكر كذلك في عهد عمر. ثم بدا لعمر رأي، وهو أنه قال إن الناس قد استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناق يعني سعة
صبر وأمد وطولة بال. فأرى أن أجعلها عليهم ثلاثا. هذا حكم اجتهاد من عمر الخطاب صدر منه لأمر عرضة، وهو ما أشار إليه بقول إن الناس قد استعجلوا أمرا كان لهم فيه أنار. هذا الاستعجال لم يكن في زمن الرسول، ولم يكن في زمن أبو بكر، ولم يكن في الشطر الأول من خلافة عمر، أو كان وما تنبه عمر. فحينما تنبه قال أرى أن أجعلها عليهم ثلاثا أجعلها ثلاثا. هذا حكم من عمر لا ينسخ الحكم السابق والذي حكم به عمر نفسه. كيف يحكم عمر في الشطر الأول من خلافته؟ لأن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا هو طلق وحده، لابد أنه حكم بذلك بمثل ما حكم سلفه خليفة الأول أبو بكر الصديق. وأبو بكر ما حكم بذلك إلا لأنه تلقى ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يستحيل أن يقال عمر نسخ هذا الحكم، بل يستحيل أن يقال أن عمر كان عنده دليل ينسخ هذا الحكم، لأنه لو كان عنده كيف حكم قبل ذلك بخلافه؟ وإن افترضنا أنه كان غافلا عنه، كيف نفترض أنه غفل عنه هو والصحابة جميعا حين خلافته الأولى؟ ثم كيف غفل عن ذلك أبو الصديق؟ ثم كيف فارق الرسول عليه السلام الصحابة جميعا؟ وهذا الطلاق إنما هو طلقة واحدة. لا يمكن إذن أن يلغى حكم محكم ثابت عند وفاة الرسول عليه السلام باجتهاد مجتهد، مهما كان هذا المجتهد عالما كعمر، وإنما قد يرى هذا المجتهد أن يوقف الحكم السابق لأمر عرض لم يكن عارضا في السابق. وقد عرفتم ماذا عرض، وهو قول عمر قد كان لهم فيه أنا فاستعجلوا الأمر، أي ما صبروا، صار الواحد يطلق ويجمع الطلاق بلفظ الثلاث، وهذا خلاف السنة. فتأديبا لهم وحملا لهم على اتباع السنة رأى أن يجعل الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثا. من هذا القبيل تماما وبعض الكتاب المعاصرين اليوم ممن عندهم الفقه المسمى بالفقه المقارن وليس عندهم الفقه الذي ذكره الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لأن هذا الفقه هو التفهم للكتاب والسنة، وجل إن لم نقول كل الذين يدرسون اليوم الفقه المقارن مع الأسف الشديد لا يدرسونه استنادا على الكتاب والسنة، لأن باب الاجتهاد مغلق عندهم، وإنما يدرسون على ضوء ما جاءهم من أقاويل، ثم يكون المرجع عندهم ما يسمونه بمراعاة المصلحة، بمراعاة ما يلائم الناس اليوم بسبب ما يعيشون في من أجواء لم يكن من قبلهم يعيشونها، فهم يأخذون من الأحكام ما يناسب هذا الزمان، ولا يأخذون من تلك الأحكام التي اختلف فيها العلماء ما قام الدليل الصحيح من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة على ترجيحه. من هذا القبيل تمسك البعض في سبيل تأييد القاعدة التي أيضا تشاء استعمالها أشد الإساءة، قاعدة الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان. يحتجون على هذه القاعدة برفع عمر الخطاب لمصرف المؤلف قلوبهم من الزكاة، يحتجون على ذلك بفعل عمر. فعمر أوقف هذا المصرف وقال بأن الله عز وجل لما فرض المؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة إنما كان ذلك والإسلام بحاجة إلى دعم وإلى نصرة وإلى تأييد، أما وقد وفر الله للإسلام في الأرض فلسنا بحاجة إلى هؤلاء المؤلفة قلوبهم. كأن عمر رضي الله عنه يفهم أن مصرف المؤلفة قلوبهم
كانت العلة فقط هو حاجة الإسلام إلى دعم وإلى دفع أذى بعض الناس ممن لا يزالون بين الإسلام وبين الكفر من مؤلفة قلوبهم. ولكن الحق كما تدل عليه السيرة النبوية وكما ذهب إلى ذلك كثير مفسرين أمثال حافظ كثير أن مصرف مؤلف قلوبهم ليس لهذه الغاية فقط بل لاستجلاب أيضا قلوب الناس إلى الإيمان وإلى الإسلام، ولو لم نكن نحن نخشى الضرر منهم والتأثير على ضعفاء قلوبنا المسلمين. فهم أعني بعض الكتاب أو متفقهة العصر الحاضر يحتجون بفعل عمر هذا بأن الزمان اتطلب تغيير هذا الحكم، ولذلك فهذا رأي لعمر، ونحن إن جاز لنا أن نخطئ عمر فإنما نقول أنه فهم الآية في فهم محدود، ولا يجوز أن نقول أنه نسخ الحكم الذي كان مستقرا حاجة. أما أن نصاب أو مصرف زكاة لمؤلف قلوبهم فهذا في منتهى حكمة التشريع للمسلمين، ونحن الآن نشعر تماما بحاجة الدولة المسلمة لو وجدت إلى صرف نصف معينة من أموال الزكاة إلى ناس كفار كفار لم يسلموا بعد، أن تصرف إليهم أموال لاستجلاب قلوبهم إلينا، كما قال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. نحن بحاجة من باب أولى أن ننفق على ناس أسلموا في بلاد الغربة في بلاد الكفر فنقويهم ونأخذ بعضهم بهذه الأموال التي هو فيها. كيف يقال الإسلام ليس بحاجة؟ الإسلام دائما بحاجة لتكفين سواده في كل طريق المشروع، لا سيما ما نص عليه ربنا عز وجل في القرآن الكريم. هذا ما يتيسر من الجواب عن هذا السؤال.
من الأسئلة: ذكر أحد الخطباء في الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنقص الربا للزكاة، فأمرت زوجاته بنقص الربا لهن، فسأل عليه الصلاة والسلام بمن هذه الأخية؟ قال للسائل، فقال لهن: الله أعلم بذلك، جاء بي بإزالة تقصيره حتى تبائي وأنزل على الساحة إلى الجوار. ماذا يذكر هذا السبيل؟
الحديث في صحيح البخاري لا شك فيه، شك فيه.
لعله كان يحسن الحديث أيضا عن الاستنباط منه من حكم
الحكم هو يقرر من جهة الرجال أن الاعتكاف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضله ما كان في رمضان، وأفضله ما كان في العشر الأخير منهم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فيه تنبيه إلى أن الاعتكاف في المسجد ليس من ما يشترك فيه النساء مع الرجال، وهذا واضح فيما إذا تذكرنا أن صلاة الجماعة وهي فريضة على المسلم كفريضة الصلاة نفسها، ففي هذه الفريضة فريضة الجماعة لا تشترك فيها النساء، فأولى وأولى ألا يشترك النساء في شرعية الاعتكاف في المساجد، وبخاصة فيما إذا كان الاعتكاف يشوبه شيء من الرياء وحب الظهور والغيرة التي لا يكون الدافع على الاعتكاف في هذه الحالة هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم نقض الأخذية التي أي الخيمات التي نصبت في المسجد النبوي لبعض زوجاته عليه الصلاة والسلام، ومن باب حسم الموضوع نفض أيضا خيمته عليه الصلاة والسلام التي كان يعتكف فيها. هذا ما يمكن ذكره بالنسبة لهذا الحديث الصحيح.
يؤخذ منه أن النساء لا يشرع لهن الصيام.
أي نعم.
قال من الله من بيعته أقامه الله من النار
ومن يعرفه أقام الله بفرصه من الكيان هو الصحيح.
هل يجوز للمرأة أن تنجس الثمار أمام أبيها وأخيها ومحارمها أو تفرحه؟
كلاهما في الهوسة لبسته أو طرحته الأمر يائس مدام سواء الزواج كلام يائس، لكني أقول الزواج يشمل الأمر مستوي الطرفين ويشمل ما كان فعله أفضل من تركه فهو جائز أيضا. ولذلك فأنا أريد أن أفصل بعض الشيء هنا بعد أن قلت كل منهما جائز، لكن بلا شك أن الأفضل للمرأة المسلمة أن تعتاد ثمارها في عقر بالغة ولا أن تعيش نصف عارية بحجة أن ما في حدا غريب. وقد يكون هذا الكلام صحيح لأن ما في حدا غريب غير مثلا زوجها وغير ابنه حتى ولو بنتها، لكن هؤلاء باستثناء الزوج لا يجوز لهم ان يروا من امهم اي موضع من بدنها، فهي ان تعتاد على السترة الواجب على الاقل. وقد تكلمنا في هذا اكثر مرة، اما الان فأريد ان اقول ينبغي أن تعتاد الستر الأفضل وأن تلبس اللباس الطويل وأن تلبس القميص اللي يسمونه اليوم الروب للأكمام الطويلة، فإن قصرت ولا بد فإلى المرفقين، وأن تعتاد تخمير وتغطية رأسه وشعره، هذا ليس على سبيل الوجود وإنما على سبيل الاستحضار. هذا ما أراه في هذه المسألة.
سؤال عن كفن لبس القميص والخطافة والفستان الذي يجسم بالنسبة للبنت البالغة، ما هو حكم ذلك في البيت؟
ما أدري ما الذي حمل السائل على تخصيص الحكم بالبنت ولو أنه قيدها بالبالغة، والبالغة المتزوجة والأم المتزوجة ذات الأولاد في هذه القضية طبعا لا فرق فيها، الحكم واحد. بالنسبة أولا للبالغات كلهن، فلا يجوز لهن أن يلبسن في بيوتهن ما من الثياب ما يصف عوراتهن، كانوا بنات بالغات أو متزوجات أو أمهات، كل ذلك لا يجوز، بل لا يجوز للشباب أيضا وللرجال جميعا أن يلبسوا من الثياب الضيقة في بيوتهم، لأنه أيضا شرط لباس الرجل الذي يستر به عورته أن لا يكون هذا اللباس شفافا ولا ضيقا يحجم. الحكم واحد بالنسبة للرجال والنساء، وأعتبرها فرصة لا سيما والمؤذن يؤذن لأروي لكم حديثا يعتبر معجزة علمية غيبية من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنه يصف لنا ما نراه اليوم في بعض الأحيان في بعض المناسبات. ذلك الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يكون رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال هي السيارات ينزلون بها على أبواب المساجد نساؤهم كاشيات عاريات مائلات مميلات لو كان بعدكم أمة من الأمم لخدمتهم نساؤكم كما خدمتكم نساؤهم. هذا حديث من عجائب حديث الرسول عليه السلام. لا تقوم الساعة حتى يكون الرجال يركبون سروجا كأشباه الرحال، الرحل الذي يوضع على الجمل ويوضع على الحجج وممكن ركوب عليه عديد من الأشخاص. هؤلاء رجال يقول في تمام وصفهم ينزلون على أبواب المساجد. انظر اليوم حالتين ينطبق هذا الحديث عليهما تمام الانطباق، إحداهما أوضح من الأخرى. تجد الجنازة تخرج من بيتها على السيارة والسيارات المشيعة زعموا خلفها إلى باب المسجد، تنزل الجنازة من السيارة ويدخل معها أفراد من المسيرين والجمهور على باب المسجد، وجنازة وجنازة ينزلون على أبواب المساجد. ما بال هؤلاء الرجال أشباه الرجال، كيف يكون نساؤهم كاسيات عاريات مائلات مميلات. في حديث آخر رؤوسهن كعسين في البحر. في هذا الحديث لعلي فاتني أن أقول نساؤهم كاسيات عاريات إن علوهن فإنهن ملعونات لو كان بعدكم أمة من الأمم إلى آخر الحديث. الشاهد فهؤلاء رجال مع الأسف محسوبون علينا مسلمين، يخرجون على السيارات في تشكيل الجنازة، لا يدخلون المسجد ولا يعرفون المسجد، يجلسون على سياراتهم ينزلون بها على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات إلعنوهن فإنهن ملعونات لو كان بعدكم أمة من الأمم. شو معنى هذا الكلام؟ لو كان بعدكم أمة من الأمم لا خدمتهم نساؤكم يا معشر المسلمين كما خدمتكم نساؤهم. هنا في إشارة إلى أن كما أن الرسول عليه السلام هو خاتم الأنبياء فأمته أيضا خاتمة الأمم، ولذلك فهو نبي الأمة كلها، والأمة المحمدية باعتبار أنه أرسل إليها تنقسم إلى قسمين، أمة الدعوة وأمة الإجابة، وما أرسلناك إلا كافة للناس، فهو مرسل للناس جميعا، فهم مدعون جميعا إلى الإيمان به عليه الصلاة والسلام نبيا رسولا. فباعتبار أنهم مدعوون فهم أمة الرسول عليه السلام، فالإضافة هنا إضافة دعوة، لكن منهم من يستجيب كما هو شأن المسلمين فهم أمة الإجابة، فليس بعد أمة الرسول عليه السلام أمة أخرى. فيقول لو كان بعد الرسول عليه السلام أمة، لو كان بعدكم أمة الرسول عليه السلام أمة لكانت هذه الأمة تستعبدكم وتسبي نساءكم ويستخدمون نساءكم كما أنتم خدمتم من نسائه من قبل، ولكن إن شاء الله تبارك وتعالى رحمة للأمة أن تكون هي خاتمة الأمم كما شاء لنبينا أو لنبي الأمة أن يكون خاتم الأمم. خلاصة القول، خاتم الأنبياء، خلاصة القول أن لبس الألبسة الضيقة على العورات سواء عورات الرجال والنساء هذا لا يجوز في الإسلام. وإذا شكونا ضعفنا وذلنا وهواننا مع كثرة عددنا فتذكروا أننا لو كنا مسلمين حقا لنصرنا الله تبارك وتعالى. فالعلاج سهل وصعب. العلاج هو أولا أن نفهم ديننا فهما صحيحا، وهذا ما نجنجن دائما وأبدا في دروسنا، وثانيا أن نعمل بهذا الذي نتعلمه ولا نلقي بعيننا وراءنا ظهرية، وإلا فسنجر نتأخر ونتأخر ونذل حتى يأتي ربنا عز وجل بالهداية، فنستحق لذلك رحمة الله ونصر الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.
هل تعامل النفساء معاملة الحائر من حيث تلمس الدماء في سفة النساء؟ وهل كفارة دماء المرأة في سفة النساء هذه تساوي كفارة إيقاعها في سفة الحيض؟ المستجدان النفاس أحكام الحيض تجري عليه، فلذلك ما دامت المرأة نفساء فلا يجوز دماؤها كالحائض، ولكن والكفارة هي كفارة من أتى الحائض، ولكن يجب التفريق بين انتهاء دم النفساء أو مدتها أو عدتها وبين بقائها في عدتها، فإن كثيرا من الناس يختلط عليهم الأمر. أيضا لأن هناك خلاف بين المذاهب في مدة النفاس إذا ما استمر الدم بها، فالحنفية يقولون إن المدة 40 يوما، والشافعية يقولون 60، والمذهب الأول هو الذي جاء في السنة في سنة داود وغيره. ومعنى هذا أن المرأة إذا استمر بها الدم بعد 40، فما بعد 40 يكون استحاضة، في 40 فهي نفساء، وفي هذه الحالة تترتب عليها كل الأحكام التي تترتب على الحائض من أنها لا تصلي ولا تصوم ولا تجامع. فإذا مضت 40 يوما واستمر بها الدم فهذا الدم دم استحاضة، لا يحرم عليها الصلاة والصيام ولا الجماع، فعليها أن تصلي وأن تتوضأ لكل صلاة، ويجوز لها الجمع بين الصلاتين. أما الكفارة صارت من أتاها في حالة 40 يوما والدم مستمر، فالكفارة أيضا كما قلنا بحكم واحد مع الحيض، إلا أنه يقع كثيرا من بعض النساء أنها تطهر قبل 40، بمعنى ينقطع عنها الدم، إذا انقطع عنها الدم فقد طهرت. فعدد 40 ليس أمرا جابا لكل امرأة نفساء، وإنما 40 جاءت تحديدا للدم الذي يستمر ويستمر ولا ينقطع ولو بعد 40. فالأربعون يوما ما دام الدم استمر، فالأربعون هو وقت نفاس، ما بعده فهي طاهر إلا أنها مستحاضة. فإذا طهرت في اليوم العاشر أو الخامس عشر أو أكثر من ذلك أو أقل فقد طهرت، عليها كل ما يجب عليها من قبل أو من دون. فالنساء يختلفن في هذا، فمنهن من تستمر بها الدم بعد 40
ومنهم من ترى الدم يوم يومين ثم تصفر. لكن هنا يجب ان يلاحظ شيئا وهو ان دم النفاس كدم الحيض وقد وصفه عليه الصلاه والسلام بانه اسود يعرف او يعرف على روايتين فدم الحيض ودم النفاس اسود ممكن الرائحه والعاده في النساء الحجر والنفساء أن الدم حينما يخرج منها يتدفق بهذه الصورة وهو أسود وممكن ثم يستمر في أن يخف الدم لونا سوادا ونسالة إلى أن يبدأ يصفر ويصفر ويصفر ثم ينقطع بهذا التسلسل وبهذا التدرج. فإذا فسلسل دم المرأة الحائضة والنفساء بهذه الصورة ثم انقطع فقد طهرت سواء يومين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر. أما إذا انقطع الدم وهو في طهورته من سواده من رائحته المنسلة فهذا يضمن أن لا تكثر المرأة وتعود لأنها طهرت. هذا في الغالب في العادة سيعود هذا الدم خروجا منها وهذه أمور تعرفها النساء لكن هم بحاجة إلى التنسيق. هذا ما عندنا في الجواب عن السؤال.
هل يجوز مكس المرأة الحائض والرجل جنب المسجد؟ الجواب كما قلنا مرارا تكرارا يجوز مع الكراهة ولا نريد الدخول في التفصيل.
هل يجوز للمرأة المسلمة المتزوجة أن تستعمل بعض مزيلات الشعر مع العلم بعدم جواز مس الشعر؟
لا فرق بين الأمرين إلا إذا عدنا ظاهريين. الإسلام حينما نهى المرأة عن مس الشعر قد علل ذلك بعلة واضحة بينة فقال عن السلام في آخر حديث اللعن وعن الله النامصات والمتنمصات إلى آخره قال في آخره المغيرات بخلق الله للحسن. فسواء كان إزالة الشعر بالنمص أو بالحلق بالموسى أو بأي دواء يستعمل اليوم يزيل الشعر فالصورة هذه لا ينبغي الوقوف عندها وإنما ننظر إلى منتهى هذه الصورة. ماذا حصل منها؟ حصل تغيير لخلق الله عز وجل ولذلك فسواء نسفت أو أزالت الشعر بالموس أو بالدواء كل الذنوب عن الطاحون. قد يمكن أن يقال إن النسف أشد استئصالا للشعر من الحلق أو من الدواء فإن ثبت هذا فيكون أشد تحريما لكن ذلك لا يعني أن إزالة الشعر بواسطة الموسى أو بواسطة الدواء هو أمر جائز لا يزال حراما لأنه فيه تغيير لخلق الله عز وجل. وعلى ما يقابل هذا لأنه كما قيل وبضدها تتبين الأشياء لقد فرق الشارع الحكيم في خصال الفطرة التي منها نتف الإبط وحلق العانة. فلو أن إنسانا ما نتف إبطه وإنما حلقه حصل المقصود يعني المقصود النظافة والإزالة. لكن المسلم يلاحظ أن الشارع الحكيم حينما ذكر النتف في الإبط دون الحلق وذكر الحلق في العانة دون النتف لابد أن هذا وذاك كان لحكمة قد تظهر لبعض الناس وقد تخفى على آخرين. ولكن إن نتف عانته فقد حقق الغاية الكبرى التي هي إزالة الشعر حيث هناك بعض الأوساخ وبعض الشروطات تتعلق كذلك الأبط، إلا أن الأفضل دائما وأبدا مراعاة معاني الألفاظ التي وضعها الشارع الحكيم، لا شك في اختلاف في اللفظ واختلاف في المعنى لغاية هو يعرفها يعلمها وقد يعلمها بعض الناس. فكما نقول هنا أنه إذا لم ينتف إفه ولكن حلق حصلت الفطرة، لكن بوسيلة دون وسيلة النتف. كذلك نقول العكس، هناك لعن الله النامصات يعني النازفات، لكن لما جاء التعليل بقوله المغيرات لخلق الله للحسن، فلو حلقت أو استأثرت الشعر بالدواء فهذا فيه لوحده كما ذكرنا. نعم لا فرق في ذلك، وهذه مسألة يمكن أخذ الجواب عليها من تعليل السابق في الحديث، ذلك لأن العلماء في الواقع يبدو أن بينهم اختلافا. لما قال عليه السلام لعن الله النامصات، هل يعني نمص الحاجب فقط دون ما سوى ذلك، أم يعني الحاجب والوجه دون ما سوى ذلك، أم النص عام؟ تجد بعض الشراح يذكرون الحاجب لعن الله النامصات يعني بحواجبهن، وتجد شراح آخرين يزيدون على ذلك فوجوههن، وتجد شراحا غير هؤلاء وهؤلاء يطلقون القول. وهذا هو الصواب إذا ما نظرنا إلى التعليل السابق، المغيرات لخلق الله الحسن، فلا فرق بين تغيير المرأة لخلق الله في حاجبها بنفسه أو بحلقه، وبين نفسها لخديها وبر نفسها بشعر ساقيها، كل ذلك داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام المغيرات لخلق الله بن حسن. لذلك لا يغتر أحدكم بما قد يقف ببعض الكتب على تفسير النمص بأنه نفس الحاجب أو الوجه، ثم يقف عن ذلك ويفهم بمفهوم المخالفة أن ما سوى ذلك جائز، لأنه في هذه الحالة لا يستند إلى دليل شرعي مطلقا، بل هو يخالف تعليل الحديث المذكور في آخر الحديث أولا، زائد يخالف إطلاق الحديث حيث قال لعن الله النامصات، ما قال النامصات في حواجبهن لوجوههن لأذرائهن، إنما أطلق، والإطلاق ينبغي أن يجري على إطلاقه حتى يأتي قيد يقيده، على الرغم من عدم وجود مثل هذا القيد في شيء من أحاديث الواردة عن الرسول عليه السلام. فالتعليل المذكور في خاتمة الحديث تأكيد لهذا الإطلاق، المغيرات لخلق الله العظيم كما بينا وشرحنا.
هل يجوز للمرأة أن تطيع زوجها إذا أمرها ببعض الأمور التي ينهى عنها أو يغي عنها إذا طلب منها ذلك، مثل نفس الحاجب أو ما شبه ذلك؟
هذا أمر مفروغ منه، حيث قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
هل يجوز للمرأة أن تجهر في الصلاة الجهرية أو الإقامة
في ذلك التفصيل؟ إن كانت المرأة في دارها وبين محارمها وليس هناك رجل غريب عنها فهي تجهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما النساء شقائق الرجال. أما إن كان هناك رجل غريب يسمع صوتها فترفع هي صوتها بمقدار ما تسمع نفسها ولا تسمع من كان بعيدا عنها. نعم.
إذا كان لامرأة شعرا في زقنها أو لحيتها وصارت شريحة بالنجاح فهل يجوز أن تفرده أو تنتفه أن يعتبر هذا نمطا؟
أما هذا التردد بين الذقن وبين اللحية فهذا أمر غريب. لو بقي على الأمر الأول كان أولى في ذقنها، أما شعر في لحيتها هي ما لحية حتى تكون في الشعر. المشكلة أنه من الأخطاء العامية أن الذقن معناها لحية، ومعنى هذا أو لازمه أن المرأة ليس لها ذقن. في الحقيقة لو لم يكن لها ذقن ما عاشت ولا أكلت ولا شربت، لكن الذقن هو موضع اللحية. والسؤال واضح بطبيعة الحال. قديما عالجوا بعض العلماء هذه المشكلة، امرأة قد تنبت لها لحكمة من جوا الله لحية، فماذا تفعل؟ لا شك أن العلماء اختلفوا في مثل هذه الظاهرة الغريبة، ومنه من يقول أن لها أن تحلقها بل وأن تنتفها، ومنه من يقول ونحن مع هؤلاء أن الله عز وجل كما قال ما ترى في خلق الله من الرحمن ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فنحن إذا رأينا امرأة بلحية يجب أن نتذكر تماما رجلا مسلما بغير لحية، هذا خلق الله وهذا خلق الله، وما بينهما وهو جمهور الناس من نساء ورجال، الرجال بلحى والنساء بغير لحى. أي ربنا عز وجل ما خلق الرجل الكوسج بدون لحية أبدا، وبالتالي ما خلق المرأة ذات اللحية عبثا. إذا تذكرنا نحن هذه الحقيقة وهي بدائية لدى كل مسلم يؤمن بالله عز وجل، إذا كان الأمر كذلك فيجب أن ندع الشيء كما خلق الله، لأنه هذا هو الخلق الذي لا خلق بعده، أي الخلق الحسن. فلذلك القول بجواز أو القول والإفتاء بأنه يجوز للمرأة أن تحلق باللحية هو كالقول بجواز اتخاذ اللحية مستعارة لمن لا لحية له. فلماذا الناس اليوم نحن نعرف ونشاهد كثيرا من الرجال ليس لهم لحى، هل سمعتم أن أحد منهم تعاطى لحية على طريقة لورداد لينجليز؟ لهم تقاليد هناك، ربنا يخلقهم كما يخلق البشر الرجال دائما بلحى فهم يحلقونها. فإذا جاء وقت انعقاد المجلس الخاص بهم مجلس اللوردات وضعوا على أذقانهم لحى مستعارة، فربكم خلقهم بلحى ثم تعودون إليها لماذا بعد حلقها؟ فما رأينا رجلا اتخذ لحية مستعارة والله أعطاه منها. لماذا؟ لأن الغالب أن الجو الذي نعيش فيه لا يحب اللحى، اللحى منقوصة. فهذا في نفسه يمكن يحمد ربه وبيقول من خالص قلبه لما وقف أمام المرآة اللهم حسن اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. والقضية بصورة عامة هكذا كان البشر الرجال منهم. لكن بكل حال ربنا عز وجل ما خلق شيئا عبثا، فكما نعامل الرجال بأن ندعهم كما خلقهم ربهم كذلك النساء تماما. هذا رأيي واعتقادي منبعثا لملاحظتي أن الله عز وجل ما خلق شيئا عبثا، فكيف وهناك النهي عن النمص؟ يعني الله النامصات والمتنمصات، وهذا النص عام مطلق سواء كان في الحاجبين أو كان في الخدين أو كان في الشفا أو في اللحية، كل هذا داخل في عموم قوله عليه السلام لأن الله النامصات والمتنمصات.
ما زال بسكة هاي شميك إلى الفوق مونتاعي.
وبعد فبأمر ما أو لحكمة ما أنسيت كتاب الدرس اليوم في المكتبة، ثم فتح أمامي طريق وأنا ماشي في الطريق لبحث، طالما طرقته ما هو بالجديد عليكم، وهو سؤال عن المرأة إذا كانت مشعرانية أو إذا كان نبت لها لحية. حتى جاء السؤال وأنا ماشي في الطريق، فأجبته بما دين الله به من أنه لا يجوز للمرأة فضلا عن الرجل أن تمس لحيتها بسوء.
هل يجوز للمرأة أن تنبت الخمار أمام أبيها وأخيها ومحارمها أو تفرحه؟
كلاهما كلاهما سواء، أجسدته أو فرحته، الأمر جائز ما دام استواء على الجواز، الأمر جائز. لكني أقول الجواز يشمل الأمر مستوي الطرفين، ويشمل ما كان فعله أفضل من تركه فهو جائز أيضا. ولذلك فأنا أريد أن أفصل بعض الشيء هنا بعد أن قلت كل منهما جائز، لكن بلا شك أن الأفضل للمرأة المسلمة أن تعتاد ثمارها في عقر دارها، ولا أن تعيش نصف عارية بحجة أن ما في حدا غريب. وقد يكون هذا الكلام صحيح لأنه ما في حدا غريب غير مثلا زوجها وغير ابنها حتى ولو بنتها، لكن هؤلاء باستثناء الزوج لا يجوز لهم أن يروا من أمهم أي موضع من بدنها، فهي أن تعتاد على السترة الواجب على الأقل. وقد تكلمنا في هذا أكثر مرة، أما الآن فأريد أن أقول ينبغي أن تعتاد السترة الأفضل، وهو أن تلبس اللباس الطويل، وأن تلبس القميص اللي بيسموه اليوم الروب للأكمام الطويلة، فإن قصرت ولا بد فإلى المرفقين، وأن تعتاد تخمير وتغطية رأسه وشعره. هذا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحضار. هذا ما أراه في هذه المسألة.
هنا سؤال يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، متى تحتجب المرأة عن الصبية؟ عن الأولاد، أقول عن الأولاد. هذا الجواب عن هذا السؤال لابد من توطئة ومقدمة، وهذه التوطئة اعتقد ان جماهير المسلمين اليوم هم ما بين جاهل بها او مهمل لها، ذلك ان القرآن الكريم ينص على أن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تظهر باطن زينتها إلا لأبيها ومحارمها فضلا عن زوجها. والناس اليوم لا يراعون هذا الحكم الشرعي. فالنساء يكشفن عن صدورهن وعن نحورهن وعن أذرعهن أمام الإخوة والأخوات ولربما أمام غير المحارم من الأقارب من أبناء العم والخال ونحو ذلك. فيجب أن نعلم أن المرأة المسلمة بالنسبة لغير المحارم ولو كانوا من الأقارب لا يجوز لهم أن يظهرن أمامهم إلا كما تظهر أمام الرجل الغريب، أي بوجهها فقط وكفيها، هذا إذا أرادت أن تترخص وتتبنى الجواز، وإلا فالأكمل لها حتى أيضا أن لا تظهر وجهها أمام الأجانب. وعلى هذا فالمرأة لا يجوز لها أن تظهر أمام من يسمونه بسلفها أي زوج أختها، لا يجوز لها أن تظهر أمام زوج أختها إلا كما تظهر أمام أي غير يجر عنها. هذا هو ما تفيده آية ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن. الزينة الأولى هي الزينة الظاهرة، وقد اختلف العلماء كثيرا فيها، والراجح أنها الوجه والكفان كما ذكرنا. أما الزينة الأخرى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن إلى آخر الآية، فهي الزينة الباطنة، وهي ما تعتاد المرأة أن تتساهل وتترخص في ظهرها وهي في عقر دارها، كالذراعين مثلا وكنصف الساقين ونحو ذلك. فهذه الزينة الباطنة لا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهرها إلا أمام المحارم. إذا عرفنا هذه المقدمة جاء الجواب عن هذا السؤال: متى تحتجب المرأة أمام الأولاد الصغار الذين لم يبلغوا الحمل، أي التكليف، سن التكليف؟ الجواب عن هذا السؤال أن الصبي الصغير والولد الصغير له حالتان في الوقت الذي لم يبلغ سن التكليف، له حالتان: الحالة الأولى أن يكون صبيا وولدا عاديا، بمعنى لم تتحرك فيه الشهوة الجنسية، فالولد في هذه الحالة يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمامه كما تظهر أمام المحارم، لا تزيد على ذلك. أما إذا كان الصبي على الرغم من أنه لم يبلغ سن التكليف يظهر عليه أنه أصبح يعلم ما هنالك من ما يتعلق بالجنس كما يقول اليوم، وأنه قد يتكلم وقد يغمز وقد يلمس ونحو ذلك، فحينئذ والحالة هذه ينبغي أن يعامل هذا الولد على الرغم من كونه لم يبلغ سن التكليف معاملة من بلغت سن التكليف من باب سد الذريعة، لأنه ممن اطلع على عورات النساء، وإن كان الأصل في هذا كما قلنا هو سن التكليف. هذا الجواب عن هذا السؤال. ويجب أن نهتم بهذه القضية اهتماما بالغا، لأن الناس أهملوها إهمالا كليا إلا من عصم الله وقليل ما هم، لكن لا تكاد تجد بيت مسلما تراعى فيه هذه الناحية الشرعية. يعني مثلا الأم تتستر أمام ابنها، تحتجب هذا الحجاب الواجب أمام ابنتها، الأم تدخل الحمام وربما
تغتسل ومثل والعالى كله ظاهر أما مذاتها البالغة الراشدة بحجة أنه ما في حدا غريب وهي بنت، هذا خطأ كبير. لا يجوز البنت أن تطلع على عورة المرأة، وعورة المرأة عرفنا بالنسبة لجميع المحارم، أولاد ذكور إناث لا فرق في ذلك، فالمرأة كلها عورة إلا العنق محل الطوق، وإلا ذراعين اللذين تضطر إلى الكشف عنهما حينما تتوضأ في بيتها، وإلا شيء من أسفل الساقين. هذا كل ما يجوز للمرأة أن تتساهل بإظهاره أمام محارمها، ومنهم الأولاد ذكورا كانوا أم إناثا. وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام معها ابنتها البالغة بحجة تفرك لها ظهرها، لأن ظهر الأم عورة بالنسبة للبنت. هذا ما يجهله كثير من الناس، والقليل الذين يعلمون هذا الحكم يتساهلون ويتهاونون به. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. يقول السؤال الثاني، يقول السائل الأول: إذا كان النسخ لا يصح إلا من قبل الشارع نفسه، فهل يصح في الاجتهاد تغيير ما لم ينسخه الشارع من الأحكام، ومتى يكون ذلك؟ مما هو مجمع عليه بين علماء المسلمين أن النسخ لا يمكن أن يقع بعد استقرار الأحكام الشرعية، وذلك لا يظهر يقينا إلا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأي حكم انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى واستقر ذلك الحكم على وجه، فلا يمكن أن ينسخ هذا الحكم بعده عليه الصلاة والسلام بوجه من الوجوه. ولعلنا نذكر جميعا أن معنى النسخ هو إبطال الحكم وإلغاءه من أصله، وليس من هذا القبيل ما قد يشير إليه السائل في قوله: فهل يصح في الاجتهاد تغيير ما لم ينسخه الشارع من أحكام، ومتى يكون ذلك؟ لا يمكن أن يكون نسخ حكم تقر أنه حكم ثابت كما ذكرنا واستمر ذلك إلى آخر رمق من حياة عليه السلام، لا يمكن لمثل هذا الحكم أن ينسخ بأي وجه من الوجوه. لكن الذي يمكن أن يقع في ظروف وملابسات خاصة توقيف ذاك حكم من الأحكام الثابتة غير المنسوخة، توقيفه إلى أمد معين بسبب ظروف أحاطت بالناس فأوجبت تأخير ذلك الحكم إلى زمن معين. مثلا جعل عمر الخطاب رضي الله عنه الطلاق الثلاث الذي كان في عهد الرسول عليه السلام يعتبر طلقة واحدة، وكذلك في عهد أبو بكر الصديق، وكذلك في شطر من خلافة عمر نفسه. بعد ذلك جعل عمر رضي الله عنه هذا الطلاق ثلاثا، فمن طلق ثلاثا في عدة واحدة اعتبره نافذا ثلاثا، على خلاف ما كان الأمر عليه في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد أبو بكر وفي شطر من خلافة عمر نفسه كما ذكرنا. يذهب بعض الفقهاء المتأخرين الذين رأوا جمهور علماء المسلمين تبنوا هذا الحكم وكأنه حكم لازم وثابت إلى يوم الدين، يرون بأن تنفيذ عمر للطلاق بلفظ ثلاث ثلاثا لا يمكن أن يكون إلا ولديه ناسخ،
يقولون هذا لأنهم لا يجدون في نصوص السنة فضلا عن نصوص الكتاب ما يمكنهم أن يدعوا أن ما فعله عمر هو حكم ثابت قبل الرسول عليه السلام، لا يجدون إلا أن يقولوا أن عمر ما صار إلى هذا إلا ولديه نص ناسخ للحكم السابق، وهو أن الطلاق بالرجل الثلاث يعتبر طلقة. ولعل الحاضرين جميعا يعني يفقهون إيش معنى طلاق بالرجل الثلاث، وأنه يعتبر ثلاثا في اجتهاد عمر، ولم يكن كذلك في زمن الرسول عليه السلام وأبي بكر وشرط من خلافة عمر. فأني أرى من الضروري أن أقف قليلا هنا لأبين لكم الفرق، لأنه ناهي يبتلى بها كثير من الناس اليوم. الأصل في الطلاق الشرعي أن الذي يريد أن يطلق زوجته طلاقا شرعيا يشترط في هذا الطلاق أن تتوفر فيه شروط عديدة، ولست الآن في صددها وإنما أذكر هذا الشرط الواحد، وهو أن لا يجمع الطلاقات الثلاث التي قال الله فيها الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريب إحسان. الطلاق مرتان في كل مرة إمساك معروف يعني بعد ما طلق أو تسريب إحسان، فإن طلقها في الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا من شروط الطلاق الشرعي، أن يطلق ثم يفكر هل يمسكها يرجعها إلى نفسه أن يخلي سبيلها، والله يعوضه خيرا منها ويعوضها خيرا منه. جعل الله عز وجل له ساحة تفكير وهي العدة، فالمرأة بعد ان طلقها زوجة فعدتها 3 قروء 3 أشهر 10 أيام تقريبا، فيفكر الرجل في هذه المرأة يعيدها أم لا يعيدها، فإذا انتهت العدة أصبحت المرأة حرة وليس له سبيل على إرجاعها، وقبل العدة يستطيع أن يعيدها إليه بنكاح بدون نكاح، ولكن تحسب عليه طلقة. ثم أعاد النظر فرأى أن هذه المرأة لا تستقي معه فطلقها طلقة أخرى ثانية بعد أن عادها إليه وحصلت عليه الطلقة الثانية، وهكذا كل طلقة فيها عدة، فإما أن يخلي سبيلها فتصبح حرة، وإما أن يعيدها إليها في أثناء العدة فيكون تسجل هذه الطلقة الأولى والثانية وهكذا. فإذا استعجل الزوج الأمر فقال لزوجته طلقتك ثلاثا، روحي أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هنا نقطة خلاف، هل هذا طلاق بمعنى حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره، أم هذا يعتبر طلقة واحدة لأنه عدة واحدة مو 3 عدات، كل طلقة لابد أن يكون معها عدة في الطلاق الشرعي يرحمك الله. كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد أبي بكر وفي شطر من خلافة عمر أن من قال لزوجتي أنت طالق ثلاثا كأنه قال له أنت طالق، بس طلق واحدة تعتبر، أي أن لفظة الثلاث تعتبر لغوا لأن الطلاق الشرعي مقرون بعدة، لما قال أنت طالق ثلاثا كم عدة؟ واحدة، إذن هذه طلقة واحدة. ويضرب لهذا مثلا ابن تيمية مثلا جميلة، يقول مثل الذي يقول لزوجتي أنت طالق ثلاثا من ناحية شرعية كمثل من يقول سبحان الله 33، هل سجلت عليه 33 تسميعة ولا تسميعة واحدة؟ تسميعة واحدة. ليه؟ لأنه ما قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، وإنما قال سبحان الله 33، إذن 33 كلمة لغو هنا لأنها ليس كالذي عد فعلا وقال سبحان الله سبحان الله 33. الخلاصة فالأمر كان في عهد الرسول عليه السلام أن من قال لزوجتي أنت طالق ثلاثا طلق واحد، كذلك في عهد أبو بكر كذلك في عهد عمر. ثم
بدا لعمر رأي، وهو أنه قال إن الناس قد استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناق، يعني صبر وأمد وطول بال، فأرى أن أجعلها عليهم ثلاثا. هذا حكم اجتهاد من عمر الخطاب صدر منه لأمر عرض، وهو ما أشار إليه بقول إن الناس قد استعجلوا أمرا كان لهم فيه أناق. هذا الاستعجال لم يكن في زمن الرسول، ولم يكن في زمن أبو بكر، ولم يكن في الشطر الأول من خلافة عمر، أو كان وما تنبه عمر. فحينما تنبه قال أرى أن أجعلها عليهم ثلاثا أجعلها ثلاثا. هذا حكم من عمر لا ينسخ الحكم السابق والذي حكم به عمر نفسه. كيف يحكم عمر في الشطر الأول من خلافته؟ لأن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا هو طلق وحده، لابد أنه حكم بذلك بمثل ما حكم سلفه الخليفة الأول أبو بكر الصديق. وأبو بكر ما حكم بذلك إلا لأنه تلقى ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يستحيل أن يقال عمر نسخ هذا الحكم، بل يستحيل أن يقال أن عمر كان عنده دليل ينسخ هذا الحكم، لأنه لو كان عنده كيف حكم قبل ذلك بخلافه؟ وإن افترضنا أنه كان غافلا عنه كيف نفترض أنه غفل عنه هو والصحابة جميعا حين خلافته الأولى؟ ثم كيف غفل عن ذلك أبو الصديق؟ ثم كيف خالف الرسول عليه السلام الصحابة جميعا؟ وهذا الطلاق إنما هو طلقة واحدة. لا يمكن إذن أن يلغى حكم محكم ثابت عند وفاة الرسول عليه السلام باجتهاد مجتهد، مهما كان هذا المجتهد عالما كعمر، وإنما قد يرى هذا المجتهد أن يوقف الحكم السابق لأمر عارض لم يكن عارضا في السابق. وقد عرفتم ماذا عرض، وهو قول عمر قد كان لهم فيه أناه فاستعجلوا الأمر، أي ما صبروا، صار الواحد يطلق ويجمع الطلاق بلفظ الثلاث، وهذا خلاف السنة. فتأديبا لهم وحملا لهم على اتباع السنة رأى أن يجعل الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثا. من هذا القبيل تماما وبعض الكتاب المعاصرين اليوم ممن عندهم الفقه المسمى بالفقه المقارن وليس عندهم الفقه الذي ذكره الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لأن هذا الفقه هو التفهم للكتاب والسنة، وجل إن لم نقول كل الذين يدرسون اليوم الفقه المقارن مع الأسف الشديد لا يدرسونه استنادا على الكتاب والسنة، لأن باب الاجتهاد مغلق عندهم، وإنما يدرسونه على ضوء ما جاءهم من أقاويل، ثم يكون المرجع عندهم ما يسمونه بمراعاة المصلحة، بمراعاة ما يلائم الناس اليوم بسبب ما يعيشون فيه من أجواء لم يكن من قبلهم يعيشونها، فهم يأخذون من الأحكام ما يناسب هذا الزمان، ولا يأخذون من تلك الأحكام التي اختلف فيها العلماء ما قام الدليل الصحيح من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة على ترجيحه. من هذا القبيل تمسك البعض في سبيل تأييد القاعدة التي أيضا تشاء استعمالها أشد الإساءة، قاعدة الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، يحتجون على هذه القاعدة برفع عمر الخطاب لمصرف المؤلف قلوبهم من الزكاة، يحتجون على ذلك بفعل عمر، فعمر أوقف هذا المصرف وقال بأن الله عز وجل لما فرض المؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة إنما كان ذلك والإسلام بحاجة إلى دعم وإلى نصرة وإلى تأييد، أما وقد وفر الله للإسلام في الأرض فلسنا بحاجة إلى هؤلاء المؤلفة قلوبهم. كأن عمر رضي الله عنه يفهم أن مصرف المؤلفة قلوبهم كانت لعل فقط هو حاجة الإسلام إلى دعم وإلى دفع أذى بعض الناس ممن لا يزالون بين الإسلام وبين الكفر من مؤلفة قلوبهم. ولكن الحق كما تدل عليه السيرة النبوية وكما ذهب إلى ذلك كثير مفسرين أمثال حافظ كثير أن مصرف مؤلفة قلوبهم ليس لهذه الغاية فقط بل لاستجلاب أيضا قلوب الناس إلى الإيمان وإلى الإسلام. ولو لم نكن نحن نخشى الضرر منهم والتأثير على ضعفاء قلوبنا المسلمين، فهم أعني بعض الكتاب أو متفقهة العصر الحاضر يحتجون بفعل عمر هذا بأن الزمان اتطلب تغيير هذا الحكم، ولذلك فهذا رأي لعمر، ونحن إن جاز لنا أن نخطئ عمر فإنما نقول أنه فهم الآية في فهم محدود، ولا يجوز أن نقول أنه نسخ الحكم الذي كان مستقرا حاجة. أما أن نصاب أو مصرف الزكاة لمؤلف قلوبهم فهذا في منتهى حكمة التشريع للمسلمين، ونحن الآن نشعر تماما بحاجة الدولة المسلمة لو وجدت إلى صرف نصف معينة من أموال الزكاة إلى ناس كفار لم يسلموا بعد، أن تصرف إليهم أموال لاستجلاب قلوبهم إلينا، كما قال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. نحن بحاجة من باب أولى أن ننفق على ناس أسلموا في بلاد الغربة في بلاد الكفر فنقويهم ونأخذ بعضدهم بهذه الأموال التي هو فيها. كيف يقال الإسلام ليس بحاجة؟ الإسلام دائما بحاجة للتفكير سواده في كل طريق المشروع، لا سيما ما نص عليه ربنا عز وجل في القرآن الكريم. هذا ما يتيسر من الجواب عن هذا السؤال.
من الأسئلة: ذكر أحد الخطباء في الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنقل الربا للزكاة، فأمرت زوجاته بنقل الربا لهن، فسأل عليه الصلاة والسلام بمن هذه الأخذية؟ قال بالزائر، فقال لهن: الله أرسل لذلك، فأمرت زائر بإزالة تقليل رباءه حتى ربائه وأنزل عطفاقه إلى الزواج. ماذا ذكره هذا السبيل؟
الحديث في صحيح البخاري لا شك فيه، شك فيه.
لعله كان يحسن الحديث أيضا عن الاستنباط منه من حكم
الحكم هو يقرر من جهة الرجال أن الاعتكاف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضله ما كان في رمضان، وأفضله ما كان في العشر الأخير منه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فيه تلميح إلى أن الاعتكاف في المسجد ليس من ما يشترك فيه النساء مع الرجال، وهذا واضح فيما إذا تذكرنا أن صلاة الجماعة وهي فريضة على المسلم كفريضة الصلاة نفسها، ففي هذه الفريضة فريضة الجماعة لا تشترك فيها النساء، فأولى وأولى ألا يشترك النساء في شرعية الاعتكاف في المساجد، وبخاصة فيما إذا كان الاعتكاف يشوبه شيء من الرياء وحب الظهور والغيرة التي لا يكون الدافع على الاعتكاف في هذه الحالة هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم نقض الأخذية التي أي الخيمات التي نصبت في المسجد النبوي لبعض الزوجات عليه الصلاة والسلام، ومن باب حسم ما
الموضوع نفض ايضا قيمته عليه الصلاه والسلام التي كان يعتقد بها. هذا ما يمكن ذكره بالنسبه لهذا الحديث الصحيح.
يؤخذ منه ان النساء يشرع لهن الصيام.
اي نعم.